بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما مضى حول القضية المهدوية، وبالتحديد تعرضنا آخر ما تعرضنا في مبحث الإمامة بعد الفراغ من النص على الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. أوقعنا الكلام بعد ذلك في مسألة الإمام المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وقلنا بأن في القضية المهدوية جوانب متعددة للإشكال، ومع أننا قد استعرضنا بعض الأمور بصورة موجزة، لكن لتجدد هذه الإشكاليات بين فينة وأخرى لا بأس أن نقف عندها بما ينبغي ويستحقه المقام. سوف أتعرض إلى ثلاث نقاط أساسية في القضية المهدوية، ولازلت أتمنى أن أجد شيئا من المناقشة سواء من الإخوة أم من الأخوات. النقطة الأولى وهي قضية ولادة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. هل ولد الإمام المهدي أو لم يولد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ ومن الطبيعي هذا يجرنا إلى مسألة النص على الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في البداية ينبغي الالتفات إلى أننا وبقية الطوائف الإسلامية متفقون على أن هناك مصلحا غيبيا سوف يظهر في آخر الزمان، وسوف يقوم بإصلاح الدنيا، وسوف يتمكن من بسط العدل وإقامة القسط، وسوف يمكن من تسيير الأمور وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا الشخص يختلف المسلمون في أنه ولد كما نعتقد ذلك نحن الشيعة الإمامية، أم أنه سوف يولد كما يعتقد ذلك طوائف المسلمين وستكون ولادته في آخر الزمان. داعينا للالتزام بأنه قد ولد لأن النصوص عندنا، وقد قرأت شيئا منها في الدرس الماضي، قد دلت على الأئمة الأطهار عليهم السلام بأسمائهم، وقد نصت على أن الإمام الثاني عشر هو ولد الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. والمقصود من كونه ولد الإمام الحسن العسكري يعني ولده المباشر، لا حفيد ولا ابن حفيد ولا حفيد حفيد ولا إلى آخر، يعني لم يخرج الإمام الحسن العسكري عليه السلام من الدنيا إلا وقد ولد الإمام المنتظر روحي لتراب حافر جواده الفداء. أضعف الإيمان أن تكون نطفته قد انعقدت، مع أن الدليل عندنا على أنه قد ولد بأبي وأمي، فلا مجال لأن يصغى بعد هذا لما يقال من أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يولد بعد. أيضا النصوص التي دلت على إمامته من بعد أبيه نصوص عديدة جدا وكثيرة مستفيضة تقرب أن تكون متواترة، وهذه تدلل مضافا إلى كونه منصوصا عليه من قبل أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، تدل أيضا على أمر آخر، وهو أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قد ولد بأبي هو وأمي. راح أقرأ رواية أو روايتين في هذا المضمار وأكتفي، ولا أظن أن هناك من يناقش أو يستشكل في مسألة ولادته صلوات الله عليه. في كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، فقال لي مبتدئا: يا أحمد ابن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات الأرض. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة من بعدك؟ تفت هذه الرواية تدل على أن المولى ولي النعمة بأبي وأمي قد ولد، لا أنه فقط منسوس عليه. يقول أحمد: فنهض عليه السلام مسرعا فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر صلى الله وسلم عليه ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين. فقال: يا أحمد ابن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، إشارة إلى طول العمر وإشارة إلى الغيبة التي ستقع. والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه، اللهم عجل فرجه. فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ قال: فنطق الغلام عليه السلام صلى الله عليك يا مولاي بلسان عربي فصيح، فقال: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا، فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مننت به علي، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ تنسى حاجة رجع بعد ما اكتفى. فقال: طول الغيبة يا أحمد. قلت: يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول. قال: إي وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائنين به، اللهم ثبتنا على ولايته. ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. يا أحمد بن إسحاق، هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتم وكن من الشاكرين، تكن معنا غدا في عليين. طبعا الرواية من الروايات المعتبرة سندا، ومن حيث الدلالة هي نص في أمرين: نص في أن المولى بأبي وأمي قد ولد، والجانب الأمر الثاني نص في كونه الإمام بعد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طيب، رواية ثانية عن أبي هاشم الجعفري، مصدرها كتاب الكافي لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، قال: قلت لأبي محمد عليه السلام: جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل. قلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ فقال: نعم. فقلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة. ولم ينقل لنا أحد أن للإمام عليه السلام ولد سوى المولى ولي النعمة، أرواحنا لتراب حافر جواده الفداء، وهذا يؤكد هذا الجانب. رواية ثالثة حتى نطوي هذه النقطة، وهي تأكيد على مسألة الولادة. يا أبو عاشور، تأكيد على مسألة الولادة في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق رضي الله عنه بطريق صحيح عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: سألت محمد بن عثمان العمري فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. لاحظوا، أنجز لي ما وعدتني. فيستفاد من هذه الرواية أنه مولود مروي عن السفير الثاني للمولى صلوات الله وسلامه عليه، فبالتالي تدل دلالة واضحة. أختم للأمانة، الحديث في ولي النعمة حديث جميل رطب في القلوب وفي الأذهان. رواية أخيرة بعد حتى لا يطول بنا المقام، هم رواية من كمال الدين لشيخنا الصدوق يرويها الحميري. قلت لمحمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عن السفير الثاني: إني أسألك سؤال إبراهيم ربه جل جلاله حين قال له: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأخبرني عن صاحب هذا الأمر، هل رأيته؟ قال: نعم، وله رقبة مثل دي، وأشار بيده إلى عنقه. فهي أيضا من حيث الدلالة واضحة، وتؤكد على أن ولي النعمة روحي له الفداء قد ولد، لأنه بعد لم يولد، وأنه كان مرئيا من قبل مجموعة من أصحاب الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت دلت هذه النصوص على أنه صاحب هذا الأمر بعد الإمام العسكري عليه السلام، فلا يصغى بعد ذلك لأي كلام يقال بأنه بعد لم يولد أو لا وجود له. هاي نقطة أو ده أمر أول قد تعرضنا أو تحدثنا عنه. أمر الثاني مما يطرح، لعل قائلا يقول: أي فائدة من إمام غائب؟ أي فائدة من إمام غائب؟ كيف؟ تأملوا، ما هي الغاية التي من أجلها نصب الله سبحانه وتعالى الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن الغاية عبارة عن قيامه بمهام من قيادة الأمة وهدايتها وإرشادها والقيام بشؤونها. حتى يتحقق الغرض المذكور لا بد أن يكون الإمام حاضرا متواجدا بين أبناء الأمة، يعيش في أوساطهم، يشاهدون، يتحسس حاجاتهم، يؤدي المطلوب منه. إذن مفهوم الإمامة يقضي حضور الإمام الذي قد نصب إماما، ولا يتحقق مفهوم الإمامة حال الغيبة. لن يكون الغرض متحققا لو كان المنصوب لذلك غائبا تنتفي عنه صفة الإمامة، لأن صفة الإمامة متقومة بالحضور والقيام بالمسؤوليات المطلوبة منه، وهذا لن يحصل منه وهو غائب. إذن لا يكون إماما لعدم حصول الفائدة المرجوة من نصبه، ولا يمكن الانتفاع به خلال فترة غيبته. وفقا لما تقدم يأتي الكلام في إمامة المولى ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء. يقال: كيف يمكن الاستفادة منه في القيام بشؤون الإمامة ومهامها وهو إمام غائب؟ وقد عرفنا أن منصب الإمامة يتقوم بالحضور، فإما أن يلتزم بكونه حاضرا غير غائب، أو يلتزم بنفي صفة الإمامة عنه، وكلاهما لا يلتزم به في الطائفة. صار واضح؟ إذن بالنتيجة، ما دام غائبا، صاحب الشبهة يقول ما دام غائبا لن يكون إماما ولن يستفاد منه. وبكلمة دقيقة وفنية نقول: الشبهة في الحقيقة
تعود إلى نقطتين. الأولى: حقيقة الغيبة ما هي؟ هل أن حقيقة الغيبة غيبة عنوانية؟ التفت معي يا أبو عاشور، مو كثير ما يحصل اللبس هنا لما يقول لك غائب، إيش معنات غائب؟ دقة كوني. حقيقة الغيبة ما هي؟ هل أن الغيبة غيبة عنوانية أم أن الغيبة غيبة شخصية؟ عندنا احتمالان في المقام. الاحتمال الأول: البناء على أن الغيبة غيبة شخصية. إيش معنات غيبة شخصية؟ تفت معي. الغيبة الشخصية تعني خفاء الشخص وليس خفاء العنوان، ونقصد من خفاء الشخص أن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام يختفي جسمه عن الأنظار، فهو يرى الناس ولا يرونه. مثلا يكون الإمام عليه السلام موجودا في مكان إلا أنه لا يرى، بل يرى المكان الذي هو فيه خاليا. مثلا واحد يقول بأن الإمام في مثلث برمودا، واحد يقول بأن الإمام في الجزيرة الخضراء، طيب واحد يقول بأن الإمام في عالم غير هذا العالم، في الأولى وهو عالم مثال برزخي زين غير ذا العالم. بالنتيجة هو خفاء شخصين. خب، هذا نوع من أنواع الغيبة. لا ريب أن هذا النوع من الاختفاء لن يكون إلا من خلال تدخل العناية الإلهية وحصول الإعجاز الإلهي، مثل ما في مسألة طول العمر له بأبي هو وأمي. هذا التفسير يضمن للإمام عليه السلام الحماية التامة من أي مطاردة أو تنكيل كما هو واضح. زين، هل يلزم من القول بأن الإمام عليه، هل يلزم من القول بخفاء الشخص أن يكون الإمام عليه السلام محتجبا احتجابا كليا عن الناس، يعني لا يمكنه أن يلتقي أحدا أبدا؟ لا، قل لا يلزم من ذلك. هذا المعنى: يمكنه اللقاء بمن يود اللقاء به متى كانت المصلحة تقتضي ذلك. نعم، يكون لقاؤه بمن يود اللقاء به في حدود تلك المصلحة، فلو وجد من يكون بحاجة إليه يمكنه أن يلتقي ويقضي حاجته ثم يختفي من جديد، بالرغم من أنه لم يغادر المكان الذي كان فيه. بل لو اقتضت المصلحة أن يظهر لشخص دون شخص تعين ذلك، لأن في ظهوره وانكشافه للآخرين خطرا عليه. إذن ده المعنى الأول للغيبة، أن يكون المقصود من الغيبة خفاء الشخص. واضح. معنى الثاني: أن يكون المقصود من الغيبة خفاء العنوان، فيلتزم أن المولى روحي لتراب حافر جواده الفداء يعيش بين الناس وأنهم يرونه بشخصه، إلا أنهم لا يعرفونه أو لا يلتفتون إلى حقيقته، فيظهر بينهم مثلا على أنه سيد هاشمي أو أنه أحد العلماء الأعلام الأجلاء من أهل الإيمان والصلاح والتقوى وهكذا، خصوصا وأن الذين شاهدوا الإمام عليه السلام وعرفوه بشخصه بدأوا يخرجون من عالم الدنيا، فسح ذلك له المجال. يعني شاهده العمري الأب، شاهده العمري الابن، شاهده أحمد بن إسحاق، شاهده ابن ماتية الفلان فلان، هذا فسح للإمام المجال للحركة بسهولة والتنقل من أي بقعة شاء دون أن يكون معروفا أو ملتفتا إليه. طبعا مقتضى التفسير الثاني للغيبة أنه يعيش بين الناس، يتعامل معهم كأي فرد منهم، يتنقل من بلد إلى بلد آخر، يدخل الأسواق، يلتقي بالناس في الأماكن العامة وهكذا. إذا الرأيان عندنا في حقيقة الغيبة من البداية، إشكالك وين الآن؟ أنه لا فائدة ولا منفعة فيه، لابد نحدد. طبعا المعروف بين الأعلام البناء على أن الغيبة خفاء العنوان وليس خفاء الشخص، وقد استندوا في ذلك إلى نصوص، مثلا رواية سدير الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، الرواية واردة في بحار الأنوار مجلد 52 حديث 9 صفحة 154 لمن أراد المتابعة. سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن في صاحب هذا الأمر لشبه من يوسف، فقلت فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة، فقال ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك، إن إخوة يوسف كانوا عقلاء ألباء أصباط أولاد أنبياء دخلوا عليه فكلموه وخاطبوه وتاجروه ورادوه وكانوا إخوته وهو أخوهم لم يعرفوه حتى عرفهم نفسه وقال لهم أنا يوسف فعرفوه حينئذ. فما ينكر هذه الأمة المتحيرة أن يكون الله عز وجل يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجته عنهم، لقد كان يوسف إليهم الكمص وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما، فلو أراد أن يعلمه مكانه لقدر على ذلك، والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة 9 أيام من بدوهم إلى مصر. فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، يعني غائب غيبته عنوان وليس غيبة شخص، فما عرفوه كان معهم، يوسف كان مع إخوة لكن لم يعرفوه، هم صاحبكم من هذا القبيل بينكم لكن لا تعرفوه. فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، أن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب هذا الأمر بأبي وأمي بأبي وأمي، يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه غيبة عنوان، حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حتى قال له إخوته أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. زين، فهذا المانع أو هذا عفوا دليل القول الثاني المعنى الثاني. طبعا ما هو مانعنا من القبول بالأمر الأول؟ كمانع عقلي لا يوجد عندنا مانع أن نلتزم بأن الغيبة خفاء الشخص، لكن حتى نلتزم بالمعنى الأول لابد أن نؤمن بأن القضية المهدوية في كل أبعادها تتدخل القضية الإعجازية، ولا نريد أن نقول طبعا في بعض جوانب القضية المهدوية الجانب الإعجازي قطعا موجود لكن ليس في جميع أبعادها وجوانبها، ولذلك حتى نؤمن بالمعنى الأول لابد أن نلتزم بالبعد الإعجازي، وهذا ليس لازما في كل حين، لأن المعجزة تحدث عند توقف إقامة الحق عليها، وأما مع عدم هذا التوقف وإمكان إنجاز الأمر بدونها لا تحدث بحال من الأحوال. إذن دي نقطة، ولذلك قلت ينحل الإشكال إلى نقطتين، حقيقة الغيبة، وقد عرفنا بأن حقيقة الغيبة غيبة عنوان، هذه نقطة. تعالوا الآن النقطة الثانية، النقطة الثانية ما تحديد الوظائف والمهام التي تناط بالإمام عليه السلام. تموت تسألنا يا سيدنا الجليل ماذا نستفيد من إمام غائب وما هي المنافع التي نحصل عليها وهو غائب، تعال حدد الوظائف والمهام المناطة بالإمام عليه السلام، وهل أن هذه الوظائف تنحصر في عصر الحضور أم أن هذه الوظائف لا يعني لا يمكنه القيام بها في زمان الغيبة أو لا؟ يمكن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام القيام بها في زمان الغيبة أيضا، كما يمكنه القيام بها في زمان الحضور. الصحيح أنه يمكن للإمام عليه السلام أن يقوم بوظائف الإمامة التي كان يقوم بها آباؤه الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام كاملة في عصر الغيبة. خب نعم، لن يمكنه القيام بمسؤولية حكومة الدولة الإسلامية كما كان ذلك بالنسبة لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، أو بالنسبة لمولانا الإمام الحسن الصبغ صلوات الله وسلامه عليهم فقط، ولم يقم به غيرهما من الأئمة الأطهار. زين، هذا ما يمكن، لأن الإمام يعيش حالة من حالات الاحتجاب نتيجة غيبة العنوان كما قلنا. على أي حال، يمكن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يقوم بهذه الأمر، لكن لا يعتبر في القيام بتلك المسؤوليات أن يتولى الإمام عليه السلام ذلك بنحو المباشرة. كيف؟ كما كان الإمام زين العابدين عليه السلام يدير شأن الأمة الإسلامية من خلال شخص مولاتنا السيدة زينب عليها السلام، كما كان مولانا الإمام الهادي عليه السلام يدير مسؤولية الأمة ويباشر القيام بمهامها من خلال الوكلاء، كما احتجب أبوه الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولم يكن يلتقي بأحد من مواليه إلا قليلا، وكانت تقضى حاجات الأمة من خلال وكلائه ونوابه، كذلك يكون ذلك في عصره بأبيه وأمه. يعني قد يوكل القيام بمسؤولية الأمة وتدبير شؤونها إلى من يرتضي، ويبقى بأبي وأمي يراقب ويشرف على ذلك بحسب مقتضيات المصلحة. إذن دي نقطة، يعني أعمال الأمة قائمة بمرأة ومنظر من وبمرء وبعلم ودراية وتحت إشرافه، وهو الذي قد كفل للأمة من يتولى قيام مسؤوليتها. إذن لا يعتبر في القيام بشؤون الأمة وما يرتبط بها أن يكون الإمام عليه السلام هو المباشر لذلك بنفسه، كما يكون ذلك في زمان الحضور يوكل الأمر لمن يشاء أيضا يكون ذلك في زمان الغيبة. ولذلك فقد جعل سفراء أربعة يقومون بالحوائج مقامه في زمان الغيبة الصغرى، وعندما حلت الغيبة الكبرى المظلمة أوكل ذلك إلى العلماء، فلهم القضاء، إقامة الحدود، السياسات، يقومون بصيانة الشرع عن التحريف ودفع الشبهات وبيان الأحكام وغير ذلك. خب، هذا ما يمكن أن يستفاد من النصوص. لاحظوا رواية كميل بن زياد في نهج البلاغة، قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء روحي لعلي الفداء، وكان مما قال: اللهم بلى لا تخلو من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. زين، ده المعنى نستفيد من القرآن الكريم إذا لم ترضوا بكلام علي. لاحظ القرآن الكريم في حديثه في قصة العبد الصالح الذي كان مع الكليم موسى عليه السلام يقول عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. المستفاد من الآية الشريفة أن العبد الصالح كان وليا مستورا لم يعرفه حتى نبي الزمان الذي كان يعيش في ذلك الزمان، وهو موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لم يكن عامل الغيبة والخفاء على الناس مانعا من أن يقوم الحج بدوره وأدائه لمسؤولياته تجاه الأمة. زين، فكما قام العبد الصالح بما أنيط إليه من مهام ومسؤوليات للأمة، زين، أيضا يقوم صاحب هذا الأمر بالمسؤوليات والمهام المطلوبة به. جميل جدا. رواية أنقلها في بيان فائدة وجوده في زمان غيبته عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، زين، في حديثه مع جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله هل ينتفع به شيعته في غيبته، فقال صلى الله عليه وآله إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم ينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها استحى. وأيضا صدر عنه بأبي وأمي توقيع في هذا المعنى، فقال روحي لتراب حافر جواده الفداء، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. ولذلك كلام جميل جدا. لو ترجعون للعلامة المجلسي أعلى الله في الكل مقامه، فقد ذكر ثمانية وجوه لتشبيه الإمام عليه السلام بالشمس في البحار، مجلد 52 صفحة 93-94 ذكر وجوها ثمانية في بيان احتجابه صلوات الله وسلامه عليه والتشبيه بالسحاب. زين، إذن هذه نقطة. الآن نرجع إلى أصل الشبهة، مع أنه بيّن أو اتضح من خلال كلامي رد الشبهة، لأنه يمكن أن يمارس أعماله من خلال من يوكل ويقوم بالأمور. ثانيا هو أيضا ليس غائبا غيبة شخص، فهو بين الناس فيمكنه أن يقضي شؤون الناس من دون أن يعلم الناس بذلك. بس مع ذلك بعد أن عرضنا هاتين النقطتين زين التي تقوم الشبهة عليهما، يتضح عدم ورودها، لأنه سواء بني على أن الغيبة خفاء الشخص أم أنها خفاء العنوان، فإن ذلك لا يلزم تعطل الوظائف المناطة بمنصب الإمامة، بل سوف يقوم بها، خصوصا إذا قلنا بأنه، وهو الصحيح، لا يعتبر المباشر من الإمام لتلك الوظائف، بل يمكنه أن يوكل ذلك لآخرين. وخفاء الشخص لا يعني الانقطاع التام عن الناس وأنه لا يمكنه الوصول إليهم، بل قد عرفت أنه يمكنه اللقاء بكل من يكون محتاجا إليه. طبعا عندنا بعد ذلك مجموعة من الأعمال التي يمارسها الإمام عليه السلام كالهداية الأمرية وما شابه، يطول الكلام لو أردنا أن نستعرضها. إذا خرجنا إلى نتيجة أن للإمام عليه السلام في زمان غيبته مجموعة من الوظائف التي يقوم بها، ويخطئ كل من يعتقد أن الإمام في زمان الغيبة لا فائدة فيه، لا فائدة منه عفوا، ولا يكون لذلك منفع، اشتباه كبير جدا. فإن المنفعة متحققة بعد منفعة مادية، ما أتكلم عن منفعة معنوية أن وجوده سر وجود الكون وحياته، وأن وجوده سبب بقاء الدنيا وعدم انخسافها وانتهائها، لا، قضايا مادية، لأن أمور الناس التي تقضى قد تكون بيده بأبي وأمي مباشرة لأنه بينهم، أو بيد من أوكله الإمام عليه السلام وهو المتابع والمشرف إليهم في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يكحل نواظرنا بالنظر لتلك الطلعة البهية، إنه سميع مجيب. أجل النقطة الأخيرة حتى نختم المقام، وهي مسألة اللقاء بالإمام عليه السلام. هل يمكن أن يلتقى بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا؟ هذه واحدة من الشبه التي قد تطرح، مسألة اللقاء بالإمام صاحب الزمان عليه السلام في زمان الغيبة، هل يتحقق اللقاء به كما تحقق ذلك في عصر الغيبة الصغرى، أم أنه لا يقع اللقاء به في عصر الغيبة الكبرى، ينحصر وقوع اللقاء به في خصوص الغيبة الصغرى. زين، طبعا لا بد من الالتفات إلى أن الحديث في المقام ليس حديثا حول إمكان الرؤية وعدمها، مقضية عقلية يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى، للقضية العقلية فارغين عنها، لا يوجد مانع عقلي من إمكان الرؤية، لا، نتكلم عن القضية الوقوعية في الخارج، هل رآه أحد في الخارج أو لم يره أحد في الخارج. خب طيب، هنا الحديث في المقام عن إمكان الرؤية أو عدم الرؤية. طبعا قد يدعى زين عدم إمكان الرؤية، خب ليش؟ اعتمادا على ما ورد في التوقيع الشريف. طبعا عندنا عبارة إلى السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، قال: ادعاء الرؤية فيه غير مسموع. قد يدعى بأن هذا الكلام يفيد أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يمنع من الرؤية، ده الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن له كلام آخر يفسر هذا المعنى. سئل السيد الخوئي رضي الله تعالى عن تفسير التوقيع الشريف الصادر للسفير الرابع عليه السلام والمتضمن لقوله عجل الله تعالى فرجه فمن ادعى الرؤية فكذبوه، أجاب رضي الله تعالى عن السيد الخوئي بأن التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليه السلام نيابة خاصة في الغيبة الكبرى، ولا يكون راجعا إلى دعوى الرؤية بدون دعوى شيء. فإذا السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لا يدعي أن الإمام الحج لا يمكن رؤيته، وإنما هذا مطلب مقصود أو يذكر في ضمن بحوث الأصول. خلاصة إذا أردت أذكر إجمال والتفصيل في محله، مقصود السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ليس في عبارة التي نقلناها عن مصباح الأصول ليس منع تحقق الرؤية، وإنما يقصد منع تحققها في ضمن المجمعين، لأن المقصود أن لا يراه أحد ضمن المجمعين فيعلم أن هذا هو الإمام صاحب الزمان، لأن السيد الخوئي ينفي إمكانية الرؤية. على أي حال، قلت بأن المدعي لعدم الرؤية قد يتمسك بالرواية الشريفة فمن ادعى الرؤية فكذبوه، وبالتالي قد يتمسك بها لإثبات عدم الدلالة أو لإثبات عدم تحقق الرؤية في الخارج. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. لكن عندما نأتي، طبعا هناك عدة أجوبة في البين ذكرها المحدث النوري أعلى الله في الخلد مقامه. زين، جواب أول ذكره المحدث النوري، ثاني نقلها صاحب البحار قدس الله تربته الطاهرة. الذي يهمنا في المقام زين أن التمسك بالرواية المذكورة في غير محله. لماذا؟ لأننا نقرر بأنه ما هو المقصود من المشاهدة المنفية في التوقيع الشريف؟ هل المقصود من المشاهدة الرؤية؟ قلت لا، المقصود من المشاهدة التي تضمنها التوقيع الشريف عبارة عن السفارة زين والنيابة الخاصة، وذلك لوجود مجموعة قرائن تساعد على هذا المعنى. طبعا لن أتعرض لها لأن هذا يستلزم طولا ويخرجنا عن محل البحث، لكن قد نتعرض إليها في موضع آخر. الذي يهمنا أن الرواية التي يراد الاستناد إليها بعيدا عن المشكلة السندية فيها أيضا تعاني دلالة، فإن المقصود من الرؤية أو المشاهدة عفوا ليس المشاهدة بمعنى الرؤية، وإنما المقصود منها عبارة عن دعوة السفارة في المقام. دجانب في المقابل يمكننا أن نقول بأن هناك أدلة تساعد على وقوع رؤية ولي الأمر وتحقق ذلك في الخارج تثبت هذا المعنى. ما هي تلك الأدلة؟ الأدلة عبارة عن القصص التي تضمنت تحقق الرؤية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. التفت معي. خب، ينبغي الالتفات قبل كل شيء إلى كلام ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وهذا الكلام مهم ومفيد جدا. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في كتابه مصباح الأصول ذكر التالي، قال أن الإخبار عن الشيء على أقسام. الأول، ما يكون الإخبار فيه عن حس ومشاهدة، كما لو أخبر بطلوع الشمس بعدما نظر إليها وأحرز رؤيتها، كما لو نظر في الأفق فرأى الهلال فجاء يشهد به. وقد استقر بناء العقلاء على العمل بمثل هذه الأخبار أو هذا الإخبار لفقد المانع من قبوله. الثاني، أن يكون الإخبار عن أمر محسوس مع احتمال استناد الإخبار إلى الحدس وليس إلى أمر حسي. مثلا أخبر عن نزول المطر مع احتمال أنه لم يرى، لكن اعتمد على بعض المقدمات التي يستلزم وجودها وجود المطر بحسب الحدس، رعد، برق مثلا. هذا القسم من حيث القبول والاعتبار حكمه حكم سابقه، لأنه لما كان المخبر به من الأمور المحسوسة ظاهر الحال يدل على أن الإخبار إخبار عن حس، فيكون حجة لنفس النكتة المذكورة في القسم الأول. زين، القسم الثاني، أن يكون الإخبار عن حدس وليس عن حس، إلا أن الحدس المذكور قريب من الحس، يعني ليست المقدمات المعتمد عليها بعيدة كالإخبار بأن حاصل ضرب 10 في 5 يساوي 50. هذا القسم حكمه حكم القسم الأول أيضا حجة. الرابع، أن يكون الإخبار عن حدس مع كونه حدسا ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به تامة عند المنقول إليه أيضا، بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب لقطع المخبر به، مثل الإخبار عن اللقاء بصاحب الناحية المقدسة روحي لتراب حافر جواده الفداء، ويتضمن اللقاء كرامة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. المخبر يخبر عن تحقق الرؤية حدسا، هذا الحدس نشأ من أن ما جرى على يديه من كرامات لا يكون إلا منه عجل الله فرجه، والمنقول إليه يسلم بما نقل إليه من الأمر. هذا القسم من الإخبارات حجة أيضا، لأنه إخبار عن الأمر الحسي وليس عن الأمر الحسي. الخامس والأخير، أن يكون الإخبار إخبارا عن حدس مع كون الحدس ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به غير تامة عند المنقول إليه. مثلا شخص تنبأ بقرب حلول اليوم الموعود وحصول الظهور المقدس معتمدا على وجود بعض الظواهر الخارجية، هذا غير مسلم، لا يعول على مثل تلك الظواهر، إخباره لن يكون له أي قيمة عندنا، بالتالي لا يوجد دليل على حجية على حجية مثل هذا القسم من الإخبارات، وعلى هذا ترفع اليد عن زين. واضح عندنا الأقسام الخمسة؟ تعالوا الآن نطبق هذه الأقسام الخمسة على القصص المروية عن اللقاء بالإمام صاحب الزمان، حتى لا يتشكل علينا أحد. هل القصص التي تنقل اللقاء بالإمام صاحب الزمان من القسم الأول، من القسم الثاني، من القسم الثالث، من القسم الرابع، من القسم الخامس؟ وقد عرفنا أن الأقسام الأربعة الأول معتبرة عند العقلاء وحجة. يكفينا أن نقرر بأن هناك قصصا تثبت رؤية الإمام صاحب الزمان عليه السلام وفقا للقسم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، لكي يثبت عندنا تحقق وقوع رؤية الإمام صاحب الزمان عليه السلام. روشان، وضح الكلام؟ تعالوا ننظر. طبعا حتى لا نطيل الأمر أنقل بعض القصص، ولا زلت أكرر الحديث في المولى بأبي وأمي حديث رطب جميل، جميل جدا، جميل جدا. تعالوا نصنف القصص التي نقل قسما كبيرا منها الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه البحار، ونقل قسما ضافيا منها الشيخ النوري رضي الله تعالى عنه في كتابه النجم الثاقب، زين، وغيرهما أيضا من المصادر. قسم الأول: ما يتضمن المشاهدة عيانا بواسطة العين الباصرة. وأنقل في المقام قصتين. القصة الأولى قصة العلامة الحلي، وهي قصة منقولة من كتاب قصص العلماء، وموجودة أيضا القصة في إرشاد الأذهان وفي قواعد الأحكام في قضية اللقاء. ننقل القصة: إن العلامة رضي الله عنه كان يذهب في ليالي الجمعة إلى زيارة سيد الشهداء رزقنا الله وإياكم الوصول في كربلاء، وكان يذهب لوحده ويركب على حماره وبيده المبارك عصا. وفي أثناء المسير صادف رجلا عربيا فسارا معا وتحدثا، وبعد مرور زمان من محادثتهما تبين للعلامة أن صاحبه رجل فاضل، فشرع معه في البحث حول المسائل العلمية. ومن مباحثة العلامة لصاحبه تبين له أن هذا الشخص صاحب علم وفضل كثير، متبحر في شتى العلوم، فأخذ العلامة يطرح الإشكالات التي لم تحل عنده عليه، فطرح الأسئلة واحدة فواحدة، وكان صاحبه يحل جميع ما يطرحه العلامة من الإشكالات العويصة والمعضلات، حتى انجر البحث إلى مسألة أفتى صاحب العلامة عنها فتوى أنكرها العلامة وقال لا يوجد حديث على هذه الفتوى. فقال صاحبه يوجد حديث على هذه الفتوى، ذكره الشيخ الطوسي في تهذيبه، وأنت احسب بعد اللو الطبعة حجرية، مو الطبعة الحين الكمبيوترية، كان يقول له صفحة هلقد حديث رقم هلقد، قال له احسب من كتاب التهذيب كذا قدر من الورق، كذا قدر من الورق، حتى تصل إلى الصفحة الكذائية السطر الكذائي تجد هذا الحديث. خب، فتحير العلامة في شأن صاحبه ومن يكون، فسأله العلامة هل يمكن في زمان الغيبة رؤية صاحب الأمر؟ وفي هذا الحال وقعت العصا من يد العلامة، فانحنى صاحبه وأخذ العصا ووضعها في يد العلامة وقال كيف لا يمكن رؤية صاحب الزمان ويده في يدك؟ فالعلامة بلا اختيار ألقى بنفسه من على دابته إلى الأرض ليقبل رجل الإمام عجل الله فرجه، فأغمي عليه. فلما أفاق لم ير أحدا، ف فلما رجع البيت أخذ كتاب التهذيب ورأى الحديث في تلك الورقة وفي تلك الصفحة والسطر الذي أرشده الإمام عليه السلام، فكتب العلامة على حاشية التهذيب في هذا المقام: إن هذا الحديث أخبر عنه صاحب الأمر عليه السلام وأرشد إليه في نفس الصفحة والسطر. زين، ناقل القصة يقول: رأيت نفس الكتاب وفي حاشية هذا الحديث رأيت هذه الحكاية بخط العلامة. بعد رؤية شنه؟ حسية، والخبر عن حس. يقول له يده في يده، بعد لا مجال للتشكيك والإنكار. قصة ثانية، قصة إسماعيل بن الحسن الهرقلي. هذا وحكى ولده أن أباه كان في أيام شبابه قد أصيب بقرحة على فخذه الأيسر يقال لها توتة. خوش اسم مرض واسمه جميل، توتة. وكانت تتشقق في موسم الربيع ويخرج منها دم وقيح، فخرج من قريته هرقل وقصد مدينة الحلة وشكى إلى السيد رضي الدين علي بن طاووس ما يجده من الألم، فأحضر ابن طاووس الأطباء لمعاينته. وبعد الفحص قال الأطباء: إن في إجراء العملية الجراحية على هذه القرحة خطر الموت، وإن نسبة نجاح العملية ضئيلة جدا. فذهب إسماعيل الهرقلي مع السيد بن طاووس إلى بغداد لمراجعة الأطباء الحاذقين، فكان الجواب نفس الجواب الأول. فتوجه إسماعيل إلى مدينة سامرة، رزقنا الله وإياكم الوصول، للتوسل بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وطلب الشفاء منه. وبعد أيام ذهب إلى نهر دجلة واغتسل فيه ولبس ثوبا نظيفا، فالتقى به أربعة فرسان أحدهم بيده رمح وعليه فرجية، ثوب يتزيى به العلماء مثل الجبة مثلا. فتقدم إليه صاحب الفرجية ووقف أصحابه الثلاثة على جانبي الطريق وسلموا على إسماعيل، فسأله صاحب الفرجية: أنت غدا تروح إلى أهلك؟ بكرة بتسافر؟ فقال إسماعيل: نعم. فقال له: تقدم حتى أبصر ما يوجعك. فجعل يلمس جسم الهرقلي حتى أصابت يده القرحة فعصرها، ثم استوى على سرج فرسه. فقال أحد الفرسان الثلاثة: أفلحت يا إسماعيل، وأي فلاح أعظم من هذا، أفلحت يا إسماعيل. فتعجب إسماعيل من معرفتهم اسمه، ولكنه لم ينتبه إلى ما يجري عنده وقال: أفلحنا وأفلحتم إن شاء الله. فقال له الرجل: هذا هو الإمام، وأشار إلى صاحب الفرجية. فتقدم إسماعيل واحتضن رجله وقبل فخده، فقال الإمام بلطف ورأفة: ارجع. قال إسماعيل: لا أفارقك أبدا. قال الإمام: المصلحة في رجوعك. فأعاد إسماعيل كلامه الأول، فقال أحدهم: يا إسماعيل، ما تستحي؟ يقول لك الإمام مرتين ارجع وتخالف؟ فتوقف إسماعيل عند ذلك، فقال له الإمام: إذا وصلت بغداد فلا بد أن يطلبك أبو جعفر الحاكم العباسي، فإذا حضرت عنده وأعطاك شيئا فلا تأخذ، وقل لولدنا الرضي ليكتب لك إلى علي بن عوض، فإني أوصيه يعطيك الذي تريد. إيش هالمعزة هذه؟ وتالي يقول لك شنو فائدة وجود هالرعاية وهالعناية والاهتمام حتى بمصارف شيعته ومسؤوليتهم. ثم تركه الإمام وأصحابه وواصلوا المسير، ومضى إسماعيل إلى مشهد الإمامين العسكريين، فالتقى به بعض الناس فسألهم عن الفرسان الأربعة، فقالوا: هم من الشرفاء أرباب الغنم
فقال لهم بل هو الإمام. فقالوا أريته المرض الذي فيك؟ قال هو قبضه بيده ثم كشف عن رجله فلم يرى أثرا لذلك المرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتداخله الشك في أن تكون القرحة في الرجل الأخرى، فكشف عن رجله الأخرى فلم ير شيئا، فتهافت الناس عليه يمزقون قميصه تبركا به. زين، إلى نهاية القصة. زين، هذه من الروايات المنقولة بطريق معتبر ولا مجال للتشكيك فيها، وهي تدل على الرؤية والإخبار عن حس لا عن حس. وعندنا أيضا لو أردنا أن نستقي مجموعة كثيرة من الروايات يمكن متابعتها في المقام الذي يتحصل في نهاية المطاف أن الرؤية مو فقط ممكنة بل وقعت الرؤية خارجا، والقصص التي قد ذكرت يمكن تصنيفها ضمن الأقسام الأربعة الأولى التي ذكرناها نقلا عن الإمام الخوئي، وهي تدل دلالة واضحة على تحقق الرؤية، وهذه حجة لا مجال لإنكارها. إذا نصل في النهاية إلى أن مسألة الولادة متحققة، ومسألة النص حاصل، ومسألة الفائدة في زمان الغيبة متحققة، ومسألة الرؤية في زمان الغيبة أيضا واقعة، ولا مجال لما يقال في هذا المقام. نسأل الله عز وجل الهداية والصلاح والثبات على طريق الولاية، والحمد لله رب العالمين.